أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بينا في البحث السابق ما أفاده العلامة الأنصاري رضوان الله عليه باقتضاب، كما قد تبين لدينا، متابعة المحقق النائيني رضوان الله عليه لما أفاده مع شرح وتعميق على فرق بين ما هو الموجود في فوائد الأصول وفي أجود التقريرات، ونقدنا إفادة السيد الخوئي أعلى الله مقامه. وصل بنا الكلام إلى ما استشكله وتفرد بالاستشكال به صاحب المنطقة، حيث أشكل في أصل المبنى الذي ذهب إليه العلمان، وخص ما أفاده الشيخ النائيني في أجود التقريرات بإشكال آخر. أما ما استشكل به في إفادة الشيخ الأنصاري والنائيني في أصل المبنى، فخلاصته أنكم حصرتم الترديد بين شقين عندما قلت بأن جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إما يكون بلحاظ وقوعه في عمود الزمان بما هو، ومن الواضح على هذا التقدير أنه لا يوجد ركن ثان من أركان الاستصحاب كي يجري بعد اتضاح اليقين بالعدم في الزمن السابق واليقين بالوجود تفصيلا في زمن لاحق، وإما بتقييده بالزمن الآخر، زمن مجهول التاريخ، أي عدم الإسلام إلى واقع الموت، وهو وإن كان مجهولا ويوجد شك بهذه الإضافة، لكن هذا ليس شيئا غير التقييد، الذي لا حالة سابقة له، أفاد هنا صاحب المنطقة بأنه يمكننا تصوير شق ثالث يكون هو مجرى الاستصحاب، بأن نجعل الخصوصية المحصلة للشك، يعني عدم الإسلام، في زمن الموت اللي هو مجهول متى تحقق الموت، قد يكون تحقق قبل ظهر السبت اللي هو زمن المعلومية الإسلام، وقد يكون بعده، بأن تكون هذه الخصوصية أي الإضافة بحسب تعبيري مأخوذة في طرف ظرف الزمان أي بدون تقييد، بأن يضاف الحادث المعلوم إلى زمان خاص هو زمان الحادث الآخر أي الإسلام بحسب المثال، لا الموت بحسب المثال، موت المورث، حيث إن هناك زمانا واقعيا تحقق فيه الحادث الآخر، واللي لا نعرف ما هو هذا الزمان الواقعي، قبل الظهر من يوم السبت ولا بعد الظهر من يوم السبت، فيلحظ الحادث المعلوم مضافا إلى ذلك الزمان الواقعي الذي لا نعرفه على واقعيته، بحيث يكون هذا الزمان جزءا للموضوع أو ظرفا لجزء الموضوع. جيد، بحيث يكون الجزء الآخر هو الحادث الآخر. ما هو الحادث الآخر؟ وهو الإسلام المعلوم الزمان. فتكون النتيجة أن الموضوع مركب من ذاتي الحادثين أو من الحادث المعلوم والزمان الخاص. كيف هذا؟ يقول حيث إن الزمان الواقعي أخذ جزءا للموضوع أي جزءا للموضوع الذي هو الحادث في ذلك الزمان على جهلنا به وتردده، أو جعل الزمان الواقعي على تردده، جزءا للموضوع وحينئذ فلا إشكال في تحقق الشك في الحادث إلى هذا الزمان، وهذا بشهادة الوجدان. ولما كان هذا الزمان على تردده مسبوقا بأزمنة متسلسلة يعبر عنها بالعدم، فإن هذا العدم يستصحب حينئذ إلى هذا الزمان الحاضر لوقوع الشك في التقاء جزئي الموضوع في هذا الزمان. والخلاصة أن الخصوصية لم تلحظ في جانب الحادث حتى يكون هذا من حالات التقيد بزمان الآخر كي يقال لا حالة سابقة، ولم يلحظ أيضا مضافا إلى ذات الزمان بما هو هو حتى يقال بأنه لا شك فيه معلوم العدم قبل ظهر السبت، معلوم الوجود عند ظهر السبت. بل لوحظ في ظرف الزمان وتحقق الشك. أقول هذا الذي يفيده المحقق صاحب المنطقة إما أنه كلام غير مفهوم حقيقة، يعني بمعنى أننا نقول له سيدنا الزمان إما ظرف وإما قيد، مهما قلت ومهما تكلمت إذا كان ظرفا فهو واقع الزمان، وإذا كان بما هو زمان الآخر فهو قيد، وإن كان الزمان أرجو الانتباه بالنسبة إلى الآخر له وجهان، أرجو الانتباه، وجه وقوع الحادث الآخر في زمان ما في هذا الزمن الممتد، يعني الموت وقع في قطعة من قطعات الزمان، فإذا القطعة ما بتقدم وبتأخر فهذا معنى الظرفية المحضة للجزء الآخر المجهول التاريخ. والوجه الآخر للزمان هو زمان المقايسة بين الجزء الأول والجزء الثاني بما هو واقع في زمان، وهذا لا يكون له دخالة زائدا على ذات الظرفية إلا إذا كان بنحو التقييد، بمعنى أنه ينتزع كما عبر المحقق النائم، ينتزع منه عنوان بسيط مثل عنوان التقدم التأخر التقارب، وهذا هو التقييد بعينه وليس شيئا آخر. يعني لم نجد بعد هذا اللف والدوران في البيان نكتة جديدة لإبراز شيء ثالث غير الظرفية وغير التقييد. وقد نبه المحقق النائين على هذا الأمر بقوله إن قلت قلت، فكان الأولى توجيه الكلام إلى هذه الفنقلة التي أفادها والرد عليها إن شاء الرد وأن يرد. فهذا الإشكال في تقديرنا لا يرجع إلى محصل إنصافا، أما الإشكال الذي أفاده صاحب المنطقة متوجها به إلى المحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف على ما أفاده في أجود التقريرات، فإنه قال بأنك أنت قلت يا شيخنا النائين بأن استصحاب عدم الجزء حاكم أو الاستصحاب المتمم للموضوع، خلينا نقول هكذا، أي استصحاب عدم الموت إلى حين الإسلام حاكم على استصحاب عدم الكل، أي عدم اجتماع الجزئين. شو يعني الكل؟ ذلك أن الشك في تحقق تمام الموضوع إنما يكون مسببا عن الشك في وجود الجزء وعدم وجوده، ما في سبب آخر للشك. ولولا هذه الحكومة لما كان يجري الأصل في الجزء في شيء من الموارد أصلا، لأن دائما الكل مسبوق بالعدم. فإذا الجزء ما بده يثبت للكل ويمنع من جريان الاستصحاب في عدم الكل يصبح بلا أثر، يعني إما لا يجري أو يجري ويتساقطان. هنا أشكل صاحب المنطقة، قال يا شيخنا النائيني الأصل السببي إنما يكون حاكما على الأصل المسببي في موارد السببية الشرعية، أما في غير حالات السببية الشرعية فأنت سيد العارفين أن هذا يتوقف على القول بحجية الأصل المثبت، لأن المسبب ترتبه على السبب ترتب عقلي وليس ترتبا شرعيا، إذا لم تكن السببية سببية شرعية تشريعية. وهذا من الواضحات، أقول تارة يكون النقاش مع المحقق النائيني نقاش لفظي اصطلاحي، أرجو الانتباه، وأخرى يكون النقاش نقاشا حقيقيا واقعيا. أما على الأول فلا يخفى أن التعبير بالحكومة في ألسنة المحققين لم يستقر أمره على مصطلح واحد، ولقد وجدنا تفاوتا بين المدارس الأصولية في القرن الأخير أو القرنين الأخيرين في التعبير بالحكومة والورود، فوجدنا بعض المحققين يعبرون بالورود في مورد الحكومة وبالحكومة في مورد الورود نتيجة عدم وجود مصطلح مستقر للأمرين، بل وجدنا أيضا إطلاق كلمة الحكومة في بعض الكلمات في مطلق موارد تقدم أحد الأصلين على الأصل الآخر، والظاهر أن تعبير المحقق النائيني هنا بالحكومة ناشئ من هذا التوسع في إطلاق الحكومة، إذ لا توجد في المقام علاقة بين شيئين. أرجو الانتباه، المطلب دقيق شوية، بدو بس انتباه التفاه للنكتة، كما في حالات السببية والمسببية سواء العقلية أو الشرعية، بل الكل هو عين الأجزاء، فإذا ثبت أحد الجزئين بالوجدان وثبت الجزء الآخر بالتعبد كما هو المورد، يعني ثبت الإسلام ظهر السبت بالوجدان لأنه معلوم التاريخ، وثبت عدم الموت إلى ما بعد ظهر السبت بالاستصحاب. ها؟ فحينئذ ثبت الموضوع المعبر عنه بالكل، والكل ليس شيئا آخر غير ذاته الجزئين، والتعبير عنه بالكل هو مجرد حيثية انتزاعية فقط تنتزع من مقام اجتماعهما في واقع الزمان لا بمعنى التقيد. وبعبارة أوضح، إن أريد من الموضوع الكل ذات الموضوع فهو ليس شيئا غير واقع اجتماع الجزئين، ما في شيء إضافي حتى نقول حاكم ومحكوم. وإن أريد منه الموضوع بما هو موضوع للحكم الشرعي فالشك في الحقيقة هو في الحكم كما لا يخفى، وترتب الحكم المعبر عنه بالكل هنا على ذاتي جزئي الموضوع ترتب شرعي بلا إشكال ولا ريب، لأن الشرع هو الذي جعل الحكم على هذا التقدير. تبهتوا؟ فالالتباس في الحقيقة إنما نشأ من التعبير بالحكومة فقط نتيجة اختلاف الاصطلاحات، فهو ليس إشكالا واقعيا، هذا إشكال صاحب المنطقة، هو إشكال لفظي وإن أبرزه بصيغة الإشكال الحقيقي. وبهذا يتضح الكلام في الثاني، في الشق الثاني، قلت إذا كان إشكاله إشكالا واقعيا على صاحب المنطقة على المحقق النائيني، ها، فالجواب قد تبين الآن بهذا السرد. إذا اتضح أنه لا يوجد شيئان العلاقة بينهما علاقة سببية ومسببية، الكل هو تعبير آخر عن ذاتي الجزئين وليس شيء آخر. ولذا عبر المحقق النائيني قال ولولا ذلك لما كان يجري الأصل في الجزء في شيء من الموارد أصلا. وهذا نحن بحثناه، هذا البحث إذا بتتذكر بحثناه على ما أتذكر في الجهة الأولى، أصل جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة من أجزاء والميزان الكلي في جريانها. وبهذا يتضح إلى هنا أن هذه الإشكالات على الشيخ الأنصاري والمحقق النائل لا تنتهي لمحصل، لكن يتضح أيضا أننا نبني نحن في الحقيقة، وقد أوضحنا هذا، على ما بنى عليه المحقق العراقي، في مسألة جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ ومعلوم التاريخ، وقد اتضحت المباني فيه بما لا يحتاج إلى إطالة بعدما تقدم. ونستغني عن التلخيص بقيت هنا كلمات من هنا وهناك وبعضها واضحة الإشكال، كبعض ما أفاده المحقق صاحب المنطقة هنا حيث ذكر ثلاث إشكالات في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ. ولا داعي للإطالة بعد جلية الحال، هذا تمام الكلام في الجهة الثانية، في المقام الثالث لعله من الجهة الثانية. بعد هذا يقع الكلام في الجهة الثالثة من هذا الموقف، وهي معقودة للحديث عن جريان الاستصحاب في توارد الحالتين أو تعاقب الحادثين، مثل الإنسان يعلم أنه أحدث ويعلم أنه تطهر، ها؟ ولا يعرف المتقدم والمتأخر منهما، أو يعلم أنه طهر ثوبه ويعلم أن النجاسة أصابت ثوبه ولا يعرف المتقدم والمتأخر منهما. هذا بتختلف كثير عن بحثنا الذي كنا نبحث فيه، بعضهم جعلها تنبيه مستقل، لكن نحن حيث جعلنا الاستصحاب في الموضوعات كله في بوتقة واحدة عقدنا البحث في جهات، الجهة الأولى في أصل جريان الاستصحاب في الموضوعات، والجهة الثانية للبحث في الاستصحاب في الموضوعات المركبة اللي قسمناها إلى ثلاث مواقف على ما ببالي، والجهة الثالثة في حالات تعاقب أو توارد الحالتين. يأتي الحديث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.